أرجو أن نبدأ بصلاة. أيها الرب القدير، لقد وضعنا أمامك هذه الصلاة في المرة الأولى لتجمعنا هذا، وأرى أنه من اللائق أن نضع مرة أخرى هذه الصلاة أمامك، لأني أدرك أنها تسر قلبك. يا رب يا سيدي يا رب الحياة، أيها الإله القدير، يا من تمسك أزليا أبديا بمفاتيح الحياة والوجود، مرة أخرى وربما مرة أخيرة تريد أن تأتي بخبر الحق والحقيقة والواقع للإنسان التائه، مرة أخرى وربما مرة أخيرة تريد أن ترسم بدقة أمام الإنسان وتجسد له حقيقة دواخله، هذه الدواخل التي أصبحت لغزا محيرا له، وذلك نتيجة لما فعله في نفسه، وأيضا ما فعله هؤلاء فيه. مرة أخرى وربما مرة أخيرة تريد أن تأتي بالإنسان إلى موضع خلاء لتعلن له عن محبتك الأبدية وعن تعاطفك مع محنته، هذه المحنة التي نشترك جميعا فيها، ونحن جميعنا قد زرعناها، زرعنا بذورها ورويناها، وبالتالي نحن جميعا جميعنا نقف متضامنين مدنين، نقف مسؤولين عن ما زرعناه. مرة أخرى يا سيدي وربما مرة أخيرة تريد أن تضع بين أصابع يد الإنسان أطراف خيوط تسديد احتياجاته وعلاج اضطراباته، مرة أخرى وربما مرة أخيرة تنادي على الإنسان قائلا: أيها الإنسان، إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب. صاحبنا مرة أخرى ومرة أخيرة في هذه المحاضرات، ولتشرق بنور وجهك علينا يا سيدي، لأنه بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، في اسم حمل الله، آمين. في المحاضرة الأولى بدأنا باقتباس فرانسيس شيفر، وهذا الاقتباس كان من كتابه الموت في المدينة Death in the City، وهو الكتاب الذي نحن بصدد إصداره ضمن سلسلة الكلاسيكيات المسيحية. بدأ شيفر كتابه بهذه العبارة: نحن في عالم ما بعد المسيحية. يا لها من عبارة! ويقصد شيفر أن المسيحية الحقيقية تختفي من الحياة، وكل كتابه قائم على هذا الافتراض أن المسيحية تتلاشى، المسيحية الحقيقية ليست مسيحية هؤلاء وليست مسيحية المباني الكنسية، لا، هذه قائمة ومنتشرة جدا، في كل مكان. لا، ما كان يقصده الشيفر والمسيحية الحقيقية مسيحية المسيح. نحن نعيش في عصر ما بعد المسيحية. هذه نظرية شيفر وافتراضه، وهي تنطبق تماما على العالم الغربي وعلى العالم الشرقي تماما تماما تماما. ثم بدأنا محاضرتنا الأولى بهذه العبارة، أن الإنسان قد ضاع منا، لقد ضاع منا الإنسان، ضاع من الله، من المفكرين ومن القديسين. لقد خرج الإنسان ولم يعد. إذن من اللائق أن نختم أيضا من هذا المنطلق. قدمنا في هذه المحاضرات محنة الإنسان، محنته في تسديد احتياجاته ومحنته في اضطراباته. من اللائق إذن أن نذهب إلى صاحب الحق ورب الحياة لنرى لقطة أو لقطات من كيف يرى الإنسان. سوف نقدم لقطتين. تفاعل فيهما رب الحياة نفس التفاعل، لكن هناك معنيين مختلفين. التفاعل واحد، المعنى يختلف، المحصلة النهائية واحدة. اللقطة الأولى سوف نجدها في إنجيل يوحنا، إنجيل البشير يوحنا الإصحاح 11. المسيح يقف أمام قبر لعازر. لعازر مرض ثم مات. العدد الثالث، فأرسلت الأختان إليه قائلتان: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. العدد الخامس، وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. وفي الطريق قال عبارته الشهيرة: لعازر حبيبنا قد نام. ثم الآن هو أمام القبر. العدد 33، فلما رآها يسوع تبكي، أي مريم، واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد، تعال وانظر. بكى يسوع. بكى يسوع. لقد بكى السيد المسيح مرتين، وهذه هي اللقطة الأولى. بكى على قبر لعازر، وقبل أن يذهب لقبره قال: لعازر حبيبنا قد نام. وعند القبر قال اليهود عنه عندما رأوا بكائه: انظروا كيف كان يحب لعازر حبيبنا. يا لها من كلمة معبرة مؤثرة، تعبر عن قلب يحب ويتعاطف. ما أجمل القلب الذي يحب ويتعاطف مع الإنسان في محنته. لقد وجه المسيح بمحنة الإنسان آنذاك في هذا المشهد. هو ذا الذي تحبه مريض، ورغم أن هذه العبارة تعبر أساسا عن العلاقة الشخصية بين السيد المسيح ولعازر، إلا أنها من الممكن أن تنقل لنا شيئا عن قلب رب الحياة. لقد أحب وتعاطف مع الإنسان، وعندما جاء السيد المسيح إلى قبر لعازر تجسد أمامه كل محنة الإنسان، تجسد أمامه كل محنة الإنسان، تجسد أمامه ماذا فعل الإنسان بنفسه، وماذا فعلت الحياة به. أبدا لم يخلق الإنسان ليمرض ويموت، لقد خلق للحياة وللشبع وللاكتفاء والسلام. وفي الخلق قال القدير: هذا حسن جدا. ولهذا، لأنه كان هناك يوم حسن جدا، الآن هذا الإنسان يطوق في أعماقه إلى الحياة وإلى الشبع وإلى الاكتفاء. ولكن يا للأسف والحسرة، فلا يجدهم. ولذلك نقول بناء على رد فعل السيد المسيح، وبناء على كل الوحي المقدس، نقول إن القبر هو التعبير والتجسيد المطلق لمحنة الإنسان. هنا الإنسان الممتلئ بالحياة، بالقدرات، بالإمكانيات والمواهب، الممتلئ بالطموحات والخطط والرغبة المطلقة اللامحدودة اللانهائية في أن يحيا للأبد. هذا الإنسان يعيش 70 أو 80 عاما ثم يدخل القبر، وفي القبر يتلاشى ولا يبقى من جماله شيء إلا العظام الميتة التي لا يقدر ولا يريد أحد أن ينظر إليها. لابد من إخفاء هذا الإنسان تحت سطح الأرض، لأنه لا يمكن النظر إليه، لا يمكن. أحب الأحباء إلينا لا نستطيع النظر إليهم في القبر. هذه هي محنة الإنسان. لقد عبر الجامعة عن هذه المحنة قد سردنا هذا أمامنا من قبل، ولكن لابد أن نعود، لابد أن نعود. هذه هي محنة الإنسان. الجامعة، الأصحاح الثالث، العدد 18. ونقرأ: قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم، كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة، وحادثة واحدة لهم، موت هذا كموت ذاك، ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على البهيمة، لأن كليهما باطل. يا جماعة أرجوك، ما هذه العبارة؟ فليس للإنسان مزية على البهيمة. نعم، يقول الجميع نعم، في القبر لا مزية. بالعكس، بالعكس، سوف نرى لهن بالعكس. البهيمة لها امتياز أكبر. يذهب كلاهما إلى مكان واحد. أين هذا المكان يا جماعة؟ كان كلاهما من التراب، وإلى التراب يعود كلاهما. هذه هي محنة الإنسان، ولهذا بكى المسيح على قبر العازر. ما زلنا مع الجميع على الإصحاح الخامس، العدد 15. كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء، ولا يأخذ شيئا من تعبه، فيذهب به في يده. وهذا أيضا مصيبة رديئة في كل شيء، كما جاء هكذا يذهب، أي من التراب إلى التراب يعود. عريانا أتى، عريانا يعود. كما جاء هكذا يذهب، فأية منفعة له للذي تعب للريح؟ أيضا يأكل كل أيامه في الظلام، ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. وسوف نأتي لهذا العدد عندما نقارنه بعدد آخر من رجل آخر. الجامعة على الإصحاح التاسع، العدد 3. هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس، أن حادثة واحدة للجميع، وأيضا قلب بني البشر ملآن من الشر والحماقة في قلبهم، وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات. بمعنى أنه لا يكفي، يقول الجامعة، لا يكفي أنه في الحياة يقوموا يفعلون الشر، لا، هذا لا يكفي في محنتهم، لا، بعد هذه المحنة وهذا الشر يذهبون إلى ما هو أشر، إلى القبر والموت. لأنه من يستثنى؟ لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون، ولهذا بكى المسيح عند قبر لعازر. هذه هي محنة الإنسان، هذا رقم واحد في محاضراتنا اليوم في محنة الإنسان، القبر. ولقد بكى المسيح عند قبر لعازر حبيبه. لقد أحب الله الإنسان وبكى عليه في هذا المشهد. إذن هذا المشهد غاية في الأهمية لاهوتيا، لنفهم من هو الله، غاية في الأهمية لمن يريد أن يفهم الله ويدرس الوحي المقدس. مشهد بكاء المسيح عند قبر لعازر لاهوتيا هام جدا، لأنه يقدم لنا ما يطلق عليه في علم اللاهوت the type، النوع أو التمثيل. ما هو التايب هنا عند قبر لعازر؟ نرى تمثيل من حزن وبكاء الله على الإنسان الذي خلقه والذي أحبه. نفهم خاطئا إذا اعتقدنا أن المسيح يبكي على الموت. لا لا، هذا ليس كافيا، تفسير غير كافي. الموت في حد ذاته لا يهم، ما يهم هو من يعيش ويختبر هذا الموت. هذا هو الهام بالنسبة لله. إذن في هذا المشهد نرى تمثيل ونوع type من حزن وبكاء الله على الإنسان الذي خلقه والذي أحبه. وأيضا نرى في هذا المشهد تعاطف القدير مع محنة الإنسان. نرى الحزن ونرى التعاطف. دموع المسيح دموع حزن ودموع التعاطف. ويقول بعض المفسرين أنها أيضا دموع غضب على ما فعله الشيطان في البشرية. لقد قتل البشرية التي أحبها الله وخلقها. إن القبر هو التعبير المطلق والنهائي على محنة الإنسان في حياته الأرضية، حياته كلها تعبر عن المحنة. نعم، ولكن القبر هو التعبير الأخير والمطلق والنهائي والشامل الأرضي. لم نتحدث بعد عن اللا أرضي، نحن نتحدث عن الأرضي. إنه التعبير المطلق والنهائي والأخير والشامل. ماذا يقول واحد من أهم رجال التاريخ المقدس موسى عبد الله في مزمور 90؟ هذا المزمور غاية في الأهمية. من هو جاد في حياتي يحتاج أن يقرأه على الأقل مرة أسبوعيا، وتذكر عندما تقرأه أنه أتى من موسى الوحيد الذي رأى الله، رأى ظل من الله الذي سمح له عبر التاريخ، الوحيد تذكر أن كاتب مزمور المزمور 90 هو موسى. لا تنسى ذلك. في مزمور 90 موسى يقدم لنا محنة الإنسان. في براعة إلهية محاة من صاحب الوحي. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. نتوقف هنا. عندما لا يتوقف الإنسان بعد قراءة هذين العددين فهو لا يقرأ، لا يمكن أن يستكمل القراءة بعد هذين العددين، لأن موسى في العبارة الأولى يقدم لنا الله في جملة واحدة. يقدم ملخص عن من هو الله، فيقدم العظمة والسيادة، نمرة 2، 3، الأزلية الأبدية، ثم يقدم الغضب والسخط، 4. موسى يرسم صورة عن من هو الله ويضع في مكانه كما أوحي له، من قبل أن تولد الجبال وأبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ثم مباشرة العبارة التالية يقدم صورة عن الإنسان. وعندما أراد أن يقدم صورة على الإنسان في ملخص في عبارة واحدة ماذا قدم؟ ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم. هذا هو الملخص في فكر الله، هذا هو الملخص، ليس في فكر موسى. موسى ينقل فكر الله، في فكر الله هذا هو الملخص. أمام العظمة والسيادة والأزلية والأبدية، مشهد الإنسان ما هو؟ في الغبار، في القبر. ترجع الإنسان إلى الغبار، ليس هذا فقط، لكن لابد أن ننصت للكلمة التالية وتقول ارجعوا يا بني آدم. هنا السخط، هنا الغضب، وتقول ارجعوا يا بني آدم. إذن القبر هو تعبير عن السخط والغضب الإلهي. هذه هي محنة الإنسان الأرضية، القبر، الغبار. هل هذه هي كل محنة الإنسان؟ يا ليتها، لأنه كان سوف يتساوى مع البهيمة، وكأن الجميع يقول يا ليتني كنت بهيمة. أحيانا أقول الله يا ليتني كنت بهيمة، كنت على الأقل فلت مما هو بعد القبر. إذن المحنة الأرضية هي القبر، لكن هناك المحنة اللا أرضية، وهي أبدية الجحيم. يا رب ألا يكفي محنة واحدة؟ ألا يكفي؟ ألا يكفي القبر والتراب ولعنتهما؟ يقول الله لا يكفي. ارحم يا رب. كمان يتحدثون عن محبة الله وعن رحمة الله وهي كل شيء، ولا شيء آخر إلا محبة الله ورحمة الله. يا رب ألا يكفي القبر؟ يقول الله لا يكفي. حسنا يا رب، هناك نهاية لمحنة الإنسان الأرضية. 70 سنة وإن كانت مع القوة ف80، لكن ماذا عن نهاية المحنة اللا أرضية؟ يقول الله لا نهاية، حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت. لا نهاية، نار لا تطفأ ودود لا يموت. نسألك يا رب، لماذا كل هذا؟ ماذا صنع الإنسان ليستحق كل هذه المحن وجحيم المحن؟ يجيب موسى على هذا السؤال، يجيب عليه في العدد 7، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. عدد 11، من يعرف قوة غضبك؟ يا من تتحدث عن محبة الله ورحمة الله، أرجوك اقرأ مزمور 90. من يعرف قوة غضبك وكخوفك سخطك؟ الله غاضب، الله في سخط، الله ساخط. محنة بعد محنة، ومحنة تؤدي إلى محنة، ومحنة تؤول وتنتهي إلى محنة. أولا نجد محنة الحياة يقدمها موسى. أيام سنين هي 70 سنة وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية. هذه هي المحنة الأولى، الحياة على الأرض تعب وبلية، وهذا ما قرأناه في الجامعة، هذا بالضبط ما قرأناه في الجامعة. أيضا يأكل كل أيامه في الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. هذه هي 70 و80 سنة للإنسان، غم حزن وغيظ. إذن أولا محنة الحياة أفخرها تعب وبلية، ثانيا محنة الحياة تنتهي بمحنة القبر والغبار، تقرد سريعا فنطير، هكذا يقول موسى. هل هذا يكفي الله؟ لا يكفي الله، ولا يستكفي، ولا يشبع غضبه وسخطه، ولا يشبع بره. لا، لابد من المحنة الثالثة لتكمل المحن، محنة أبدية الجحيم، وهي محنة المحن، وهي الخاتمة وخاتمة ومتممة، متممة المحن، حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت. فيا للخوف والرعدة. محنة أولى لا تكفي الله، أفخرها تعب وبلية. محنة ثانية القبر إلى الغبار. عودوا يا بني آدم، لا تكفي ولا يستكفي الله. لا تشبع نفسه، لا يشبع غضبه. لابد من المحنة الثالثة الخاتمة والمتممة واللانهائية، حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت. كل هذه المحن وكل هذا الغضب الإلهي، وماذا عن الإنسان؟ نجد هذا الإنسان لا يعبأ، لا يعبأ، ويستمر بعناد شديد في طرقه في 70 سنة التي يعيشها، لا يعبأ. ونجده يلهث وراء المادة، وهو يعلم جيدا أن القبر آت. ولذلك غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. محنة القبر لا يستطيع الإنسان أن يحتمل التفكير فيها، ولذلك لا نتعجب على الإطلاق عندما نرى الإنسان لا يفكر في القبر ولا يريد أن يفكر في القبر، مع أن القبر يواجهه كل يوم. كل يوم يموت له شخص، كل يوم يسمع عن شخص يموت، وأشخاص وألاف وملايين. لا يريد أن يفكر في القبر. وحتى عندما يواجه بالقبر ويذهب إلى القبر ويرى القبر، فإنه لا يفكر ولا يتوقف، بل بعناد شديد يستمر في الحياة غير عابئ. لأن التفكير في القبر هو غير مستوعب بالنسبة له ولا يطاق، غير مستوعب ولا يطاق. ما هو الحل؟ الحل الوحيد هو عدم التفكير، هو الخداع، لابد أن يخدع نفسه، هو الوهم، لابد أن يوهم نفسه. القبر هو تحطيم كامل لكل عظمة وتميز الإنسان، تحطيم لكل كبريائه وشموخه طموحاته وخططه، تحطيم لرغبته اللامحدودة اللانهائية في الحياة وفي أن يحيا هنا على الأرض للأبد. الإنسان لا يريد أن يموت أبدا، لكن هذا القبر للعين هو تحطيم لكل نفسه وخلجاته ونبضاته. فكل شيء داخل الإنسان ينبض بالحياة وينادي على الحياة. ولذلك بكى السيد المسيح رب الحياة عند قبر لعازر. لقد بكى على لعازر وعلى كل لعازر. أنا أعتقد أن السيد المسيح بكى فقط على لعازر، فهذا تفسير خاطئ. من أعتقد أنه بكى لأنه يحب لعازر، فقط يحب لعازر، أنه كان صديق، فهو لا يفهم النص تماما. فقد بكى المسيح على لعازر وعلى كل لعازر. محنة الإنسان تكمن في كونه قد أجبر إجبارا وقسرا أن يتصالح مع أكبر عدو له، وهو القبر. ماذا يعبر هذا؟ يعبر عن المحنة الثانية للإنسان، إنه يعبر عن محنة الإنسان حتى في حياته أنه ليس حرا تماما. هذه المحنة الثانية، الإنسان ليس حرا تماما ولا يمتلك مفاتيح حياته. لا، ليس حرا تماما ولا كل ما يريد سيحصل عليه. ليس حرا تماما في الاختيار، لأن هناك قوى أخرى مضادة في هذه الحياة. هنا بالضبط نرى أحد جوانب محنة الإنسان عبر التاريخ، ومحنة الإنسان المعاصر، إنه ممتلئ بالرغبات والخطط والأمال والطموحات والاحتياجات والأهداف. كل شيء فيه يمض بالحياة والانتظارات والأماني والأحلام والرغبة الملحة المستميتة في الفرح والشبع والاكتفاء. ولكن كل الحياة ممتلئة بقوة معادية ومقاومة ومعطلة لكل هذه الرغبات الداخلية. إن محنة الإنسان تكمن في كونه مجبرا ومسيرا وليس حرا تماما يفعل ما يشاء. نعم، له حرية اختيار ما، لكنه أيضا يريد أن ينبغي أن يدرك أنه ليس حرا تماما. لا، ليس حرا تماما. هناك قوى معادية ومقومة. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة هي المحنة الثالثة للإنسان، ينتهي بالأمر إلى تحقيق القليل من كل ما يطمح إليه. هذه المحنة الثالثة، تحقيق القليل. في الشباب يعتقد الإنسان أنه سوف يقهر الحياة. عندما كنا شباب كنا نعتقد أننا سوف نقهر الحياة ونمتلك كل شيء فيها. الحياة تفتح أبوابها على مصراعيها أمامنا، وسوف نفعل كل ما نريد، ولن يوقفنا أحد، ولن يوقف المسيرة أحد. هذه هي أحلام الشباب. الحياة ممتلئة بقوة معادية ومقاومة ومعطلة. وحتى إن استطاع عدد قليل جدا من البشر تحقيق قدر كبير من ما يبتغونه، تبقى الحقيقة أن الغالبية العظمى المطلقة تظل في محنة الإحباط وعدم الشبع. ولذلك يقول الجامعة: العين لا تشبع من النظر، لا تمتلئ، لا تمتلئ. العين تريد الامتلاء ولكنها لا تمتلئ، فيأتي الإحباط وعدم الشبع. العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع. عبارة بليغة، شعرية بليغة عن محنة الإنسان. الكفاية ليست هناك، ليست في ذات الإنسان، ليست في العين ولا في الأذن. الكفاية ليست هناك، الكفاية ليست في ذات الإنسان، ليست في العين وليست في الأذن. مهما رأت العين ومهما سمعت الأذن، وحتى مهما حاول هؤلاء الواصلين للشبع الذين حققوا معظم ما يبتغونه في الحياة، مهما حاول هؤلاء أن يساعدوا الآخرين، فإن معظم الآخرين لا يحصلوا على الشبع والاكتفاء. وحتى عندما يقبل الإنسان مصيره ونصيبه، حتى عندما يقبل يظل في داخله، في قلب قلبه، يبقى غير قانع وغير مقتنع بالحياة وقوانينها وفلسفتها ومنهجها، غير قانع وغير مقتنع. إنه غير قانع وغير مقتنع وغير فاهم وغير راض. لقد بكى المسيح عند قبر العازر لأنه أحب الإنسان ورأى محنة الإنسان الذي أحبه. ولذلك تأتي لنا هنا العبارة الشهيرة: هكذا أحب الله العالم. المسيح لم يحب العازر فقط، والله لم يحب أفراد بعينهم فقط، لقد أحب الله العالم. إنها statement، حقيقة مفروغ منها، لا تقبل أي جدل أو نقاش، مسلم بها: هكذا أحب الله العالم. ما هو الدليل يا سيدي؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أكبر دليل، أكبر ثمن قد دفع. إن شك أحد يقدم الله الدليل الذي لا نفهمه ولا نستوعبه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لقد بكى المسيح عند قبر العازر لأنه أحب الإنسان. وكل من يحب المسيح ويمتلئ من شخصه، يحب الإنسان الذي أحبه المسيح ويتعاطف مع محنته ويبكي على الإنسان المعاصر، العازر حبيبنا قد نام. نسألك يا سيدي، لماذا سمحت للعازر حبيبك أن ينام؟ يا سيدي، ما هذا التناقض؟ العازر حبيبنا قد نام، العازر حبيبنا في القبر. لا نفهم يا سيدي، لا نفهم، ولكننا نقبل أن لا نفهم، لأن طرقك علت عن طرقنا وأفكارك عن أفكارنا. نقبل أن لا نفهم، لكننا لا نفهم. العازر حبيبنا قد نام، ما هذا يا سيدي؟ ما هذا التناقض؟ الله يحب الإنسان الذي خلقه، ولكن يتركه ليعيش محنة الوجود. ما هذا يا سيدي؟ ما نوع هذه المحبة؟ إنها محبة ليست مثل محبتنا نحن البشر، إنها مختلفة تماما، ولذلك لا نفهمها، لعازر حبيبنا قد نام. لذلك مارثا قالت له: لو كنت هنا إنها لا تفهم، لو كنت هنا لما مات العازر. الله يحب الإنسان الذي خلقه، لكن يتركه ليعيش محنة الوجود. هذه المحنة بعينها هي التي سمح الله بوجودها. من يا رب سمح بوجود هذه المحنة؟ أنت تقول أنا. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم. من سمح يا سيدي بهذه المحنة؟ أنت تقول أنا، أنا صاحبها، أنا صاحبها. كنت أعلم تماما كل ما سوف يحدث، وقد سمحت بكل ما قد حدث. يا رب ما هذا، ما هذا؟ بكى المسيح على قبر العازر، بكى على محنة الإنسان، هذه المحنة التي تتوج بمحنة الموت. بكى مع أنه هو الذي سمح بهذه المحنة، هو الذي سمح بهذا القبر، هو الذي سمح للعازر حبيبنا أن ينام. ثم نأتي إلى المحنة الرابعة، إن محنة الإنسان المعاصر تكمن في كونه يدرك إلى حد كبير قدر محنته، إنه يدرك قدر محنته حتى لو حاول أن يتناساها، لكنه قبل أن يتناساها قد أدركها. نعلم جيدا 100% أنه قد أدركها. وكم حجم الإدراك؟ يقول الله 100%، ويقول اللاهوتيين 100%، ويقول المفكرين 100%، لقد أدرك في يوم الأيام حجم محنته 100%. وهذه محنة الإنسان، أنه يدرك محنته وقدر محنته. هذا الإدراك جزء من محنته، نعم، هذا الإدراك جزء من محنته وليس العكس، إنه لا يساعده، بالعكس هذا الإدراك هو جزء من محنته ويساهم في تضخيم إحساسه بمحنته. وهذا الإدراك يتزايد عبر التاريخ بازدياد وتطور تكنولوجية الحياة. لقد ساهمت التكنولوجيا وميكنة الحياة في تضخم وتضخيم إدراك الإنسان بمحنته في نقطتين هنا تحت هذه النقطة الرابعة. النقطة الأولى: لقد ازداد إدراكه عن طريق التكنولوجيا، ازداد إدراكه بقوته وإمكانياته وقدراته وما يستطيع أن يفعله ليؤثر في الحياة. نعم، لا شك ولا جدال في ذلك، أن الإنسان اليوم يرى نفسه أقوى من إنسان العصر الماضي، لأنه يمتلك في يده الحداثة والميكنة. لكنه لم يرى أن هذه التكنولوجيا لعبت أي دور في إيصاله لحالة الفرح والشبع والاكتفاء. لم يرى ذلك. امتلك في هذه مفاتيح الحياة المادية تقريبا تماما في المئة عام الماضية، امتلاك كامل تقريبا لكل مفاتيح الحياة في معظم علوم الحياة. هل وصل إلى الفرح والشبع والاكتفاء؟ نسأل الإنسان المعاصر، هل عندما تذهب لفراشك ليلا تقول لنفسك اليوم أنا أشعر بالشبع والسلام لأني ركبت سيارتي اليوم واستعملت جهازي الإلكتروني؟ هل الإنسان يقول هذا؟ هل عندما يمسك بهذه العدة التليفون في يدي تساهم ويقول لنفسه هذه تساهم في حصولي على الفرح والشبع والاكتفاء؟ الإنسان يرى أنه من الخارج هو الشيء، في الداخل هو شيء آخر، ولذلك قد أجبر بواسطة الحداثة أن يعيش في الخارج، وقبل هذا التعاقد مع الحداثة هو تعاقد مع الحياة في الخارج، وهو مضى هذا العقد. لذلك نقول ويقول المفكرين واللاهوتيين والمفكرين غير المسيحيين، لقد ساهمت التكنولوجيا الحداثة في إحداث، في تعميق إحداث الشرخ في نفس الإنسان. لقد جعلت منه عالمين، عالم خارجي وعالم داخلي. لقد قسمته الحداثة وقسمته، ازدادت الفجوة ما بين الخارج والداخل دون أن يدري. قليلا قليلا ورويدا رويدا انقسم عالم الإنسان وانفصل عن نفسه، فأصبح يعيش في عالمين، عالم المادة والعالم الداخلي، ولا يوجد بينهما أي تواصل. إن أكبر مشكلة في الحداثة هو وضع جدار سميك جدا بين العالم الخارجي والعالم الداخلي. كلما ازدادت الحداثة كلما ازداد سمك الجدار، وهذا هو الفخ والذي يسمح به الله للإنسان. هذا هو الفخ، وهذا هو تعاقد الشيطان مع الحداثة. إن الشيطان مضى عقد هام جدا مع الحداثة، والله سمح بهذا. ما نتيجة هذا العقد؟ سمك الجدار، ازدياد سمك الجدار بين الخارج والداخل. يا للفخ يا رب، يا للفخ يا رب، يا للفخ. لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. الحداثة، هذه الآية تنطبق على الحداثة. الله يسمح لها، يعبر عن غضبه وسخطه على الإنسان. لم يعرف الله بدون الحداثة، إذن سوف أحضر لك الحداثة. فيزداد الفخ، تتعمق الحفرة، الحداثة أبعدت الإنسان عن عالمه الداخلي فازدادت محنته. لماذا؟ لأن الحداثة والتكنولوجيا لم يساعدانه في علاج مشاكله الداخلية العميقة أبدا، لم يفعل شيء، لم يفعل أي شيء في حل المشاكل الداخلية العميقة الإنسان، ولا يقترب منها حتى، ولا يمكن أن يقترب منها. بالعكس، ازداد إحساسي بالانشطار والعبث. يقول المفكرين والباحثين أن الإنسان المعاصر هو من أتعس البشر عبر تاريخ البشرية. بالتأكيد، من حلل القرن العشرين من كل المفكرين اللاهوتيين الباحثين علماء النفس الفلاسفة، إنسان القرن العشرين أتعس، من أتعس أنواع البشر عبر تاريخ البشرية. فما بالنا بإنسان القرن الواحد والعشرين؟ هذا الإنسان بالرغم من تحكمه الشبه كامل في الحياة المادية، شبه كامل، إلا أنه من أتعس البشر عبر تاريخ البشرية. وهذا يثبت أن الحداثة لا يمكن أن تعطي الإنسان الشبع والاكتفاء. هذا شيء مثبت، ولا يوجد مفكر يحتاج إلى إثباته، لقد أثبتت النظرية تماما. وعندما تثبت النظرية يقبلها المفكرين ويذهبوا لأبحاث أخرى. لماذا يضيع وقتي في شيء قد أثبت 100%؟ قتل بحثا. الحداثة لا يمكن أن تعطي الإنسان الشبع والاكتفاء، وهذا بالضبط هو محنة الإنسان المعاصر. لقد جرب كل شيء، حتى تحكمه الشبه كامل في ماديات الحياة وعناصرها، ولكنه لم يحقق الشبع، وهنا الانقسام والانشطار. يدرك الإنسان قدرته وفي نفس الوقت يدرك عجزه. هنا محنة الإنسان المعاصر، خارجيا هو قادر، داخليا هو عاجز. ثم النقطة الثانية تحت الحداثة، أن العولمة والحداثة والتكنولوجيا جعلت الإنسان يدرك أكثر العالم الواسع الفسيح المتعدد الجوانب الذي حوله، ولكن هذا الإدراك لعب دورا معاكسا تماما في جعل الإنسان يرى صغر حجمه ويدرك عجزه في تغيير الواقع. وهذه هي المحنة السادسة للإنسان، أن الإنسان يرى صغر حجمه ويدرك أكثر من أي وقت مضى عجزه على وفي تغيير الواقع. The insignificance of man، هذه هي العبارة الأخيرة النهائية الفلسفية التي يرددها المفكرين والفلاسفة. The insignificance of man. والآن هو في صراع مرير ما بين صوتين وإدراكين وقوتين. الأول يقول له أنه لا شيء في هذه الحياة، أنه صغير وتافه وبلا قيمة في وسط كل هذا الكون الفسيح ووسط كل هؤلاء البشر. والثاني صوت عميق داخلي يقول له أنه مهم وله قيمة، وفي داخلي شيء ينبض بالحياة ويسعى ويبغي ويطمح ويأمل ويمتلئ بالاعتمالات والتوقعات. هذه هي محنة الإنسان المعاصر، يرى من ناحية صغره وتفاهته، ومن ناحية أخرى في صوت يقول له داخلي، صوت حقيقي، صوت حقيقي، ليس صوته، لا، إنه صوت القدير، أنه مهم، مهم في الحسبة الإلهية للكون، إنه مهم جدا. صوتين وإدراكين وقوتين. وهنا نحن أمام محنة الإنسان المعاصر، وهنا يبكي المسيح على محنة الإنسان، ويبكي على لعازر حبيبنا. الحداثة والتكنولوجيا فعلت أمرين اختصارا نقول. الأمر الأول، استعبدت الإنسان ماديا، فأصبح معتمد عليها تماما، وجعلته يعيش في الخارج، وهذا هو الاستعباد. وقد شبكته الحياة الحداثة خارجيا بسلاسل لا يستطيع أن يكسرها. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني، الحداثة أضعفت بنية الإنسان التحتية الداخلية، أضعفت من قدرته على مواجهة محن الحياة ومواجهة محنته هو الداخلية. في المشهد الأول نرى المسيح يبكي، يبكي عند قبر لعازر، لعازر حبيبنا قد نام، إنه يبكي على محنة الإنسان. الله يحزن، الله يتعاطف، الله يبكي. استكملوا فيما بعد.